الخامسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وأهل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأنباء، أبدأها بالعناوين. إيران تطالب النظام السعودي بالكف عن كيل التهم ودعم الإرهاب. الاحتلال الصهيوني يمنع الفلسطينيين من الصلاة في المسجد الأقصى المبارك. ولاية أريزونا توسع هامش فوز بايدن، والسلطات الأمنية ترفض اتهامات ترامب. من العناوين إلى التفاصيل، طالب مستشار رئيس البرلمان الإيراني للشؤون الدولية حسين أمير عبداللهيان النظام السعودي بالكف عن كيل التهم لإيران، وأضاف أمير عبداللهيان أنه لا يحق لحكام الرياض المعتدين على الشعب اليمني والداعمين للإرهاب الداعشي الأمريكي في العراق وسوريا ولبنان توجيه التهم لإيران. وتابع أمير عبداللهيان أنه يجب على الرياض التوقف عن خدمة الكيان الصهيوني واحترام دول الجوار، مؤكدا أن إيران كانت ولا تزال داعما رئيسيا للسلم والأمن في المنطقة وأمن دول الجوار بشكل خاص. أقدمت قوات الاحتلال صباح اليوم على إعاقة وصول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى، واحتجزت عددا من النساء من أهالي الضفة الغربية. كما أعاقت قوات الاحتلال أهالي الداخل المحتل القادمين لأداء صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى، وشددت من إجراءاتها على مداخل البلدة القديمة في القدس ومحيط الأقصى مع بدء توافد المصلين. إلى ذلك أصيب 3 فلسطينيين فجر اليوم برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة رام الله، فيما اعتقلت القوات الصهيونية عددا من الشبان في القدس ونابلس، كما اقتحمت مدينة البيرة وشنت حملة مداهمات هناك. أعلنت عملية بغداد اليوم عن مقتل أفراد المجموعة الإرهابية المسؤولة عن الهجوم الذي وقع في منطقة الرضوانية غرب بغداد قبل أيام وأودى بحياة 4 أشخاص. إلى ذلك تواصل قوات الحشد الشعبي بمشاركة الجيش العراقي الصفحة 3 من عملية لبيك يا رسول الله غربي الأنبار وفق الأهداف المرسومة لها. وتهدف هذه العملية التي انطلقت أمس الخميس إلى تدمير الأنفاق والمضافات التي يستغلها تنظيم داعش الإرهابي في تنفيذ عملياته الإرهابية ضد المدنيين والقوات الأمنية. أقدمت القوة التركية ومرتزقتها من المسلحين على الاستيلاء على مساحة جديدة من الأراضي الزراعية في قرية باب الفرج بمنطقة رأس العين بريف الحسكة شمال شرقي سوريا. وكانت مرتزقة القوات التركية من مسلحي تنظيم ما يسمى بالسلطان مراد استولوا قبل أيام على جميع منازل قرية نداس لإسكان عائلتهم وتخزين مسروقاتهم من القرى القريبة منها. أفادت وسائل إعلام أمريكية بفوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بولاية أريزونا، ليتسع هامش فوزه على الرئيس دونالد ترامب الذي يصر على وجود تزوير، وهو ما نفته وكالة أمنية وسط اتهامات الديمقراطيين لإدارة ترامب بتسميم الديمقراطية وتطهير وزارة الدفاع. ورغم تجاوز بايدن العدد المطلوب من أصوات المجمع الانتخابي للفوز في الرئاسة، ما ترامب يرفض النتائج ويعتبر الانتخابات مسروقة. في هذه الأثناء أكدت السلطات الفيدرالية الأمريكية اليوم الجمعة أنه لا توجد أي بيانات تشير إلى فقد أصوات، ولا يوجد دليل على أن أي أنظمة تصويت قد مسحت أو غيرت الأصوات أو تعرضت للخطر بأي شكل من الأشكال. لا يزال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرفض الإقرار بهزيمته في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 23 نوفمبر الجاري، حتى بعد أيام من إعلان مركز أديسون الأمريكي للأبحاث ووسائل إعلام كبرى إن المرشح الديمقراطي جو بايدن تجاوز الأصوات المطلوبة من المجمع الانتخابي للفوز بالرئاسة والبالغة 270 صوتا. المزيد من التفاصيل إليكم التقرير التالي.
لا يزال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرفض الإقرار بهزيمته في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 23 نوفمبر، حتى بعد أيام من إعلان مركز أديسون الأمريكي للأبحاث ووسائل إعلام كبرى أن المرشح الديمقراطي جو بايدن تجاوز الأصوات المطلوبة من المجمع الانتخابي للفوز بالرئاسة والبالغ 270 صوتا. مركز أديسون أعلن أن جو بايدن هزم الرئيس ترامب في ولاية أريزونا ليوسعها هامش الفوز على الرئيس الجمهوري بواقع 11 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي. الرئيسة الديمقراطية لمجلس النواب نانسي بيلوسي دعت الجمهوريين خلال مؤتمر صحفي في واشنطن إلى الإقرار بنتائج الاقتراع.
الآن عبر الشعب عن رأيه، إنه من المؤسف أن الجمهوريين لا يحترمون إرادة الشعب. أوقف التهريج ولنعمل على ما يهم الناس، وهو الصحة وتأمين الاقتصاد.
الانتخابات انتهت، لم تكن النتائج متقاربة، هزم الرئيس ترامب، سيكون جو بايدن الرئيس المقبل للولايات المتحدة، لكن عوض العمل لتوحيد البلاد حتى نكافح عدونا المشترك كوفيد-19 ينشر الجمهوريون في الكونغرس نظريات مؤامرة وينكرون الواقع ويسممون بئر ديمقراطيتنا.
السلطات الانتخابية الأمريكية وبينها خصوصا وكالة الأمن السبراني وأمن البنية التحتية التابعة لوزارة الأمن الداخلي نفت وجود أدلة على فقدان أصوات أو تعديلها، وقالت في بيان مشترك يتعارض مع ادعاءات الجمهوريين والبيت الأبيض إن الانتخابات كانت الأكثر أمانا في التاريخ الأمريكي. ووفقا لوسائل إعلام أمريكية فإن ترامب يفكر في أقالة مدير وكالة الأمن السبراني وأمن البنية التحتية كريس كريبس الذي كان رفض تهما بالتزوير تشكك في فوز بايدن. ولم يعترف ترامب بالهزيمة حتى الآن في قطيعات تاريخية مع التقاليد السياسية الأمريكية، وهو ما من شأنه تعقيد الفترة الانتقالية أمام الرئيس المنتخب جو بايدن.
أكدت وزارة الطاقة السعودية اندلاع حريق بمحطة توزيع لمنتجات نفطية في منطقة جازان جنوب المملكة نتيجة هجوم شنته الأربعاء القوات اليمنية. وأشار مصدر مسؤول في وزارة الطاقة إلى قيام القوات اليمنية مساء الأربعاء بتدمير زورقين مفخخين مسيرين عن بعد، ونجم عن هذه العملية التي تمت بالقرب من منصة التفريغ العائمة التابعة لمحطة توزيع المنتجات البترولية في جازان حريق في الخراطيم العائمة في المنصة. نظمت منظمة لحقوق الإنسان في البحرين ندوة إلكترونية تناولت فيها أزمة إسقاط الجنسية في البحرين. وخلال الندوة التي شارك فيها حقوقيون وناشطون سياسيون، أكد القيادي البحريني عبد الغني الخنجر أن السلطات البحرينية تمنح الجنسية للوافدين غير القانونيين وتسقطها عن المواطنين. مستمعين الأفاضل، إلى العناوين. إيران تطالب النظام السعودي بالكف عن كيل التهم ودعم الإرهاب. الاحتلال الصهيوني يمنع الفلسطينيين من الصلاة في المسجد الأقصى المبارك. ولاية أريزونا توسع هامش فوز بايدن، والسلطات الأمنية ترفض اتهامات ترامب. مستمعين الأفاضل، للمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. شكرا لطيب المتابعة، دمتم سالمين في أمان الله.
القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفور القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا وبست الجبال بسا فكانت هباء وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما صدق الله العلي.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
صلوا على أحمد يا سامعينا أهل الكسى والأئمة الطاهرين صلوا
صلوا على أحمد يا سامعينا أهل الكسى والأئمة الطاهرين
زايد غرامي في كل عامي طه تهامي أحمد نبينا خير البرايا زين السجايا معطي العطايا للوافدين صلوا
صلوا على أحمد للسامعين أهل الكسى والأئمة الطاهرين
في شهر شوال شدينا الجمال كم قائل قال هذا نبينا نادى الأميري سوق البعيري يا صاحي سيري الوادي الأمينة صلوا
صلوا على أحمد يا السامعين أهل الكسى والأئمة الطاهرين
قالوا دعونا لقد سلينا بلا تركونا لا توقفونا فرد عنهم من ليس منهم وسار معهم قلبي رهينا صلوا
صلوا على أحمد يا السامعين أهل الكسى والأئمة الطاهرين
نادى المنادي شدوا الجيادي وصلوا البلادي هم سائرين أستغفر الله الله من كل ذنب يعلم بها الله. صلوا
على أحمد يا السامعين أهل الكساء والأئمة الطاهرين.
نذر علي يا كعبة الله إن جيت عندك أن أسأل الله قصدي ومرادي أوصل الهادي خير العبادي أحمد نبينا ونزور قبره وفاطم الزهرة بعرصة المحشر تشفى إلينا. صلوا
على أحمد يا السامعين أهل الكساء والأئمة الطاهرين. صلوا على أحمد يا السامعين أهل الكساء والأئمة الطاهرين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أحيانا يشير لبعض الأمور، يعني مثلا صغيرة
زوجتي دائما تحدثني وهي أشد علاقة بهذه الأمور.
رأيي بالمزاح بين الزوجين أن بعض الأحيان
بعض المزاح السيء الذي يؤذي الزوجة أو مثلا بعض الحركات التي قد تؤذيها.
حوارات زوجية.
بسم الله الرحمن الرحيم، طابت أوقاتكم بالخير مستمعين الكرام في كل مكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تمنياتنا بالسعادة والسرور لكل الزيجات الوفية. محورنا سنقدمه لما بعد الفاصل. الزواج الثاني برؤية الزوجة. أهلا بكم مستمعينا. تبقى الزوجة هادئة مطمئنة، ما زالت تعرف أن زوجها يحبها وأنها المرأة الوحيدة في حياته، ولكن هل ستحافظ هذه الزوجة على هدوئها ولا تخشى الأيام إذا ما تحاور معها الزوج ولظروف موضوعية حياتية ويفاتحها بمشروع زواج ثان وأنه سيبقى محتفظا بحبه ووفائه لزوجته؟ هل ستقتنع بحديثه؟ ثم لماذا للزوجة هذه الحساسية تجاه الزواج الثاني للزوج حتى لو كان مضطرا لذلك وهي تعلم بظروفه الحساسة؟ إن شاء الله المحور يروق لمستمعينا مستمعاتنا العزيزات، وفي لقاء اليوم ستشاركنا المستمعة هدى آذ رحمة من البحرين مشكورة، وكذلك يكون معنا المستمع الكريم محمد عبد الكريم من السعودية، بالإضافة إلى ضيفتنا الدكتورة وجيهة البهبهاني باحثة تربوية من دولة الكويت. إذن لنكن بداية مع المستمع محمد عبد الكريم من السعودية، وماذا يتوقع عندما يفاتح زوجته بتفكيره في زواج ثاني، وماذا يكون رد فعلها، وهل يرى أن التحاور مع الزوجة بهذا الخصوص ينفع في الموضوع؟ نستمع إلى وجهة نظر محمد من السعودية.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى محمد. أشكر إذاعة طهران على هذه البرامج الثقافي والاجتماعي. معكم الأخ محمد عبد الكريم من السعودية، مشرف طلابي وزوجتي ربة بيت أكثر من 20 عاما. لا أرى إشكالا في تطبيق فكرة الزواج الثاني لكل شخص مقتدر ولديه الإمكانية، لكن المشكلة تكمن في الزوجة الأولى وكيفية إقناعها. نحتاج إلى دور توعوي للمرأة من قبل العلماء والمثقفين وأصحاب الاختصاص لرفع وعي المرأة لتقبل فكرة الزواج الثاني لسلامة المجتمع وحفظ وعفة وكرامة المرأة المسلمة التي تتقبل شرع الله وتعاليمه لما فيها مصلحة الإنسان وسعادته بتطبيق شريعة السماء بتعدد الزوجات، وهو مشروع إلهي لتضمن مسيرة الحياة وأعود وأكرر كما قال الله تعالى: وانكحوا ما طاب لكم النساء مثنى وثلاث ورباع. أخوكم محمد عبد الكريم من السعودية.
أهلا بكم وشكرا لمستمعنا العزيز محمد عبد الكريم من السعودية. إذن كانت له إشارة، وأيضا شكرا لمشاركته في المحور، وهو كما يقول يعلم بما ستكون عليه الزوجة عندما سيقترح عليها زواج ثاني. الآن لنستطلع رأي المستمعة العزيزة هدى الرحمة بعد 20 عام من الزواج، في ماذا يكون رد فعلها لو تتعرض لها كذا موقف، وحتى لو كان للزوج الأسباب الموضوعية، ولماذا من وجهة نظرها هذه الحساسية للمرأة تجاه الزواج الثاني للزوج. نستمع إلى هدى مشكورة.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. هدى الرحمة متزوجة، زوجي يأمن في وزارة الصحة، مدات الزواج الحين صار لنا تقريبا في حدود 20 سنة. طبعا السؤال صعب ولكن مهم وفي غاية الأهمية. أولا أفكر أدرس الحالة أرى من منظور شرعي بأن تعدد الأزواج من شرع الإسلام، وأتدارس نفسي سلوكي أنا عملي إذا رأيت بأنني أمرأة أؤدي واجبي بأحسن حال، يعني امرأة ناجحة والحمد لله في الحياة البيتية، وأنا مع زوجي أقف في كل الأحوال وصرت له كما يقول المثل وراء كل عظيم امرأة، إذن فلماذا الزواج من أخرى؟ وحفاظا على عرش زوجي أرفض فكرة الزواج من أخرى مما لا شك فيه. إذا يوجد سبب وكما ذكرتم أنتم هنا لابد من الرضوخ للواقع، وهو الواقع المر خاصة في مسألة العدالة ومسألة البين ومسألة المال، فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة، وفي آية أخرى كريمة: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل، يعني المودة. وأعتقد أنه غالبا ما سيكون هناك منبع لمشكلة أخرى في الحياة، ولربما تكون هناك حالة خادمة للزواج الأول ولربما للزواج الثاني، فتنقلب الحياة من نعيم إلى جحيم، وهذا طبعا غير مقبول.
ما زلنا نتواصل مع حضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج حوارات زوجية، ومع محور عله حساس حول رؤية الزوجة تجاه الزواج الثاني للزوج فيما لو يطلب من زوجته. شكرا للعزيزة هدى ولثقتها في البرنامج. الآن لنكن مع ضيفتنا العزيزة الدكتورة وجيهة البهبهاني، باحثة تربوية من الكويت، لكي توضح لنا تلك النقطة التي تثير الكثير من الزوجات، ولماذا تكون الحساسية تجاه الزواج الثاني للزوج حتى لو كانت الزوجة تعرف بالظروف القصوى التي تستدعي بعض الأزواج في فتح الحوار مع زوجته حول مشروعه المقترح في الزواج الثاني، وحتى لو على سبيل المزاح. وإذا ما كان الموضوع جدياً، كيف يستطيع الزوج أن يحافظ على علاقته العاطفية بزوجته؟ نستمع إلى الدكتورة وجيهة.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا إحنا إذا عرفنا، إذا بنتكلم عن الأسباب، فهو إحنا ليس بالضرورة أن نقول أن هذه الأسباب تحل مباشرة هذه المشكلة، وإنما في هذه العجالة رح نطرح مقدمة لتفهم هذه المشكلة ومقدمة لوضع الحلول يعني لهذا الوضع القائم. واقعا هو لو أنا أقول أول سبب الجانب أو السبب العاطفي، معروف أن الارتباط العاطفي مهم جدا بين الزوجين، فكأن بالزواج الثاني قد تفكر المرأة أن جزء من عاطفة الرجل سوف تخسره لصالح امرأة أخرى، لأن لابد إذا ارتبط بامرأة أخرى لابد أن يكون عنده أيضا جانب عاطفي لها، فهي رح تخسر هذا الجزء، فقد تفكر في هذا. وأيضا قد يكون أيضا جانب مادي للرجل، خصوصا الرجل خلينا نقول غير الميسور يعني متوسط الحال، فهو ما يملكه من مال ومن إمكانات ومن طاقات راح تتوزع على بيتين، قبل كانت توزع على بيت واحد، فطبعا هذا له تأثير على الزوجة، قد تفكر في هذا الجانب إن قد هذا يؤثر على أنها تخسر جزء من الجانب المادي وقدرات وطاقات هذا الإنسان. قد يكون جانب اجتماعي، يعني المرأة هذه تفكر إن إذا تزوج عليها زوجها يعني في جرح وخدش لكبريائها كامرأة أمام الناس، ما السبب بزواج زوجها عليها؟ لابد أن فيها البعض يعطي فرصة، قد يكون عندها خلل، وقد يكون سبب يمكن بعض النساء لما يسمعون يمكن يتحسسون من هالنقطة، أحيانا الزوجة إذا كانت مثلا عقيم والزوج قادر على الإنجاب، أو الزوجة مريضة صحيا والزوج معافى بفضل من الله ونعمة، فنشوف أن مع ذلك هي لا ترضى بأن يسعد هذا الزوج، أو يعني يكون له الفرصة بأن يكون عنده أبناء وخلفة. فقد أسمي هذا إن صح تعبيري نوع من الحسد، يعني هي غير قادرة وهو راغب بذلك، مع هو احترامه وتقديره لها وأن هي موجودة على ذمته وموجودة كزوجة يقدرها ولها كل حقوقها، ولكن أن تمنع وترفض الزواج الثاني صعب عليها أن تشوف إنسانة أخرى، إنسانة أخرى تسعد بهذا الزواج اللي هو من زوجها وتخلف أبناء، وخصوصاً إذا كان هذا الزوج مثلاً العلاقة طيبة كانت معه، ولكن بس المشكلة في أن حالة صحية أو حالة العقم. فيمكن قد يكون ترى السبب أن شيء في صفات هذه المرأة الحسد. يعني أنا أعرف شخصية رجل سنين متزوج وهي من قريباته، ولكن المرأة هي زوجته هي ليس لها القدرة على الإنجاب، هي حرصت على أن لحبها لزوجها وما عندها صفة الحسد عشان يكون زوجها سعيد، حرصت على أن يتزوج، وفعلا تزوج والعلاقة أصبحت رائعة بينها وبين الزوجة الثانية، وصارت حتى تساعدها في تربية الأبناء اللي خلفتهم. بالنسبة لهالجزئية من السؤال، معناته أن دور الزوج، طبعا العلاقة العاطفية لابد أن تكون جيدة بين الزوجين حتى يستغني كل منهما على التفكير بزواج ثاني. فالعلاقة الجيدة أنا أعتقد هذه يعني تكون على أساس التعامل اليومي، يعني كلما كان التعامل اليومي جيدا في تفاهم بين الزوجين، في يعني وضوح ورؤى مشتركة بين الزوجين، ممكن الزوج يستغل المناسبات. هو يعني احنا الجانب العاطفي كيف يتم اشباعه؟ اشباعه في نقاط متعدده، خليني باختصرها في عجاله، ان المناسبات الزوج يستغل المناسبات، مثلا اقصد المناسبات يوم زواجهم، ذكرى يوم زواجهم، ذكرى ميلاد زوجته، اي عمل قامت فيه، ترقت في وظيفتها، حصلت على اي شيء يفرحها، فهو يشاركها الفرح، يستغل هذه المناسبه. فيعني هذه الأمور يستغلها الزوج حتى يكثف الجانب العاطفي. ولا ننسى اللسان، حلاوة اللسان، مهم جدا أن يتعلم الزوج الكلمات الطيبة المؤثرة، فالكلمة الطيبة لابد أن تترك الأثر، كلمة الطيبة تشد العقول وتقلل الضغوط وتقرب النفوس، تهدئ النفوس، الكلمة الطيبة حتى تفتح الجيوب، الكلمة الطيبة حتى تحمي من الموت، فالكلمة الطيبة جدا مهمة. فلا يقول الزوج إنه يعني كأنه ما في تكلفة بين زوجتي وبيني وبين زوجتي فعادي الكلام بيننا، لا، المرأة تحتاج أن تسمع من الكلمات اللطيفة، الكلمات الطيبة، الشكر، المدح، الثناء، يعني يلتفت إلى النقطة إنها جدا مؤثرة الكلمات، يعني هذه تساعد على أنه يحافظ على العلاقة العاطفية بزوجته. كلما كانت العلاقة العاطفية جيدة بينهم، يعني أنا أعرف صديقة من صديقاتي من كثر ما هي يعني العلاقة العاطفية جيدة بينهم، هي ما عندها القدرة على أنها تخلف، تصور، ومع ذلك أن الزوج وتقول له أنا ما أحب أمنعك أنك تتزوج وتفتح بيت جديد، ولكن لأن العلاقة العاطفية كبيرة بينهم، أعرفهم شخصيا، رافض أن يتزوج لأن طول الوقت عايشين بحالة من الانسجام العاطفي والود والحب والراحة والاستقرار والاطمئنان. فهذا كله يساعد المحافظة على الجانب العاطفي. أحيانا تدور أحاديث إن مثلا بين الرجال الرجل يقول له أنت مثلا في الدواوين أو في لقاءاتهم تعامل بهالشكل مع زوجتك ويفرضون أساليب معينة. لا، أنا أعرف زوجتي، ما هي حاجات زوجتي. قد هذه الزوجة تحتاج جانب معين أغدقها فيه، الزوجة الثانية لا تختلف، الإنسانة الثانية تختلف فحاجاتها تختلف. الشاطر منه أيا كان شريك الحياة يجب أن يعرف ما هي حاجات شريك الحياة الطرف الآخر، سواء الزوج أو الزوجة. إذا كان حديثنا عن الزوج، أنا أعرف هذه الزوجة ما هي حاجاتها. زوجة تحتاج إلى الدردشة والأحاديث، زوجة تحتاج إلى مديح، زوجة تحتاج إلى تعاون في البيت. خليني أسميهم هذه لغات الحب والود والعاطفة، ترى ما هي لغة واحدة، تختلف. أكو لغة الكلمات، أكو لغة اللمسات، أكو لغة المادي، اللغة المادة، أكو لغة، أكو لغات كثيرة، أكو لغة الاحتواء، أكو لغة بس التواجد، إني أنا لما أتواجد. فإذا أنا أميز ما هي الحاجات اللي تؤثر في الناحية العاطفية لزوجتي، وأبدأ يعني أقوم بها إذا كانت طبعا تناسب وفي حدود المعقول، حتى يحافظ الزوج، يستطيع أن يحافظ على العلاقة العاطفية بزوجته.
شكرا لكل من شاركنا في لقاء اليوم، من هدى الرحمة البحرين، محمد عبد الكريم من السعودية، وكذلك لضيفتنا العزيزة الدكتورة وجيهة، وما كان من توضيحاتها التربوية وأيضا بعض النقاط الحساسة التي تثير الزوجة دائما عندما يتحدث الزوج ويقترح مشروع الزواج الثاني. مستمعين، كما تعلمون أيها الإخوة أيتها الأخوات، إن الحياة الزوجية قائمة على الحب والوفاء وتقدير كل شريك لصاحبه، وكذلك في تفهم ظروفه وتوفير السعادة والاطمئنان له. على أمل أن نال محورنا اليوم اهتمام الإخوة والأخوات في رؤية الزوجة إلى الزواج الثاني للزوج إذا ما استدعت الظروف. أما مسك ختام الحلقة فهو حديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من أضر بامرأة حتى تفتدي منه نفسها لم يرضى الله بعقوبة دون النار، لأن الله يغضب للمرأة كما يغضب لليتيم. صدق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ومع تحياتنا الطيبة لكم أيها الكرام، لا تنسوا أن تراسلونا مجتمع @sineirib.ir حوارات زوجية. نتقيكم في حوارات أخرى.
بعث الفضل بن سهل إلى الرضا عليه السلام فقال له: إني أحب أن تجمع لي من الحلال والحرام والفرائض والسنن، فإنك حجة الله على خلقه ومعدن العلم. فدعا الرضا عليه السلام بدوات وقرطاس وقال للفضل: اكتب. وكان مما أملاه الإمام عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم، حسبنا شهادة أن لا إله إلا الله أحدا صمدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، قيوما سميعا بصيرا، قويا قائما، باقيا نورا، عالما لا يجهل، قادرا لا يعجز، غنيا لا يحتاج، عدلا لا يجوز، خلق كل شيء ليس كمثله شيء، لا شبه له ولا ضد ولا ند ولا كفوا، وأن محمدا عبده ورسوله وأمينه وصفوته من خلقه، سيد المرسلين وخاتم النبيين وأفضل العالمين، لا نبي بعده ولا تبديل لمثله ولا تغيير.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإنتاج الإيراني ومحور التنمية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، تحيانا الخالصة تقبلها منا، ونحن نعود اللقاء بكم عند جولة أخرى في عالم الإنتاج في جمهورية إيران الإسلامية وسبل تنميته عبر برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. ندعوكم للمتابعة. مستمعينا الأفاضل، يعتبر علماء الاقتصاد الصناعة المحركة للاقتصاد والعامل الرئيس في التنمية الاقتصادية في البلدان المختلفة، وتتمتع الصناعة بتنوع أكثر مقارنة مع القطاعات الاقتصادية الأخرى، فهذا القطاع يؤدي إلى توفير فرص العمل الثابتة فضلاً عن خلق القيمة المضافة أكثر من القطاعات الاقتصادية الأخرى. ويدل التأثير اللافت لقطاع الصناعة في المتغيرات الاقتصادية الكلية، ومنها الإنتاج والاستهلاك والاستثمار والعمل والصادرات، على دوره الأساس في عملية التنمية الوطنية، وتعد المناجم والمصانع وقطاع البناء والطاقة من الفروع الرئيسة للقطاع الصناعي. وقد قدم علماء الاقتصاد وخبراؤه العديد من التعريف للصناعة، فاعتبر البعض الصناعة من الأنشطة التي يتم إنجازها من خلال استخدام الموارد المتوفرة مثل المواد الأولية والرسميل والأيدي العاملة والطاقة والتكنولوجيا والمعلومات والسلع والخدمات، من حيث تؤمن حاجات الإنسان والمجتمعات البشرية. كما يرى البعض أن الصناعة عبارة عن جهود مستمرة باتجاه تحسين الكفاءة والاستغلال الأمثل للموارد، حيث تستتبع المزيد من العائدات عبر توظيف الحد الأدنى من الموارد. ومن خصوصيات الصناعة التحرك والتحديث والخلاقية والإبداع. وقد كانت المؤشرات الأولى للصناعة حسب المفهوم الحالي في إيران متزامنة مع اتساع وانتشار الصناعات الآلية في العالم، وكان المصنع الأول مصنع الغزل الذي تم افتتاحه عام 1896 قرب مدينة طهران، وكان نوع الصناعة آنذاك تابعاً من نوع الواردات، وكانت الصناعة في تلك الفترة التاريخية تشكل الحد الأدنى من الإنتاج الوطني الإجمالي في البلاد. ومع مرور الزمن تم وضع الكثير من القوانين لدعم الصناعات الداخلية، ولكن الصناعات لم تنشط في البلد وابتليت بالركود بسبب الأزمات المختلفة التي كانت ذات طابع دولي في الغالب. وفي النصف الثاني من العام 1940، ومع بدء تنفيذ الخطط العمرانية في البلد، أخذت حصة الصناعات والمناجم بالتزايد تدريجياً في اقتصاد البلد. ومع تأميم صناعة النفط في شهر آذار من عام 1950، بدأت مرحلة جديدة من عهد التنمية الصناعية في البلد، وبدأ الاستثمار في مجال البنى التحتية وصناعة النفط والصناعات التجميعية والصناعات الخفيفة، بحيث إن عملية تحويل البلد إلى بلد صناعي أصبح محط التأكيد والاهتمام بعد عقد واحد من الزمن، باعتبار ذلك الأداة الأساسية للتنمية الاقتصادية. ولكن وللأسف فقد انحرفت فيما بعد أهداف خطط التنمية الصناعية في البلد لأسباب مختلفة، وخاصة الزيادة المفرطة في العائدات النفطية، بحيث إن هذا البلد لم يكن يعتبر أبداً بلداً صناعياً حتى نهاية الحكم البهلوي في إيران عام 1978، رغم ظهور صناعات الحد الأدنى، بل إنه لم يسر باتجاه التحول إلى بلد صناعي. ويمكننا أن نجد أسوأ وصف لاقتصاد إيران في ذلك الوقت في أقاويل أعداء الشعب الإيراني اليوم، والذين يسعون لإعادة أوضاع البلاد إلى ما قبل انتصار الثورة الإسلامية من خلال فرض العقوبات الاقتصادية وممارسة الحد الأقصى من الضغوط. وقد كتبت هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية الأسبق في كتاب مذكراتها الذي يحمل العنوان القرارات الصعبة قائلة: كنا نهتم بأن تتشكل في إيران حكومة تبيع النفط وتستورد البضائع. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تستمعون إلى الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. موضوع حلقة اليوم: دور الصناعة في التنمية وزيادة الإنتاج. كونوا معنا. أعزتنا المستمعين، وعلى أثر انتصار الثورة الإسلامية تم كسر حالة اقتصار الصناعة الإيرانية على عدد محدود من الصناعات التابعة، وقد جرى حتى ما قبل الثورة إنشاء وافتتاح مجرد نماذج لعدد محدود من الصناعات المتوسطة في الغالب من قبل الأخصائيين الأجانب في إيران. ولكن ومنذ بدء انتصار الثورة الإسلامية ظهرت الصناعات المختلفة مثل البتروكيماويات والصناعات الجوية الفضائية والصناعات الكهربائية والإلكترونية والاتصالات والسبائك وأنواع الصناعات القائمة على العلم والتكنولوجيا وذات التقنيات العالية على يد الكوادر المتخصصة الداخلية، حيث حققت حتى اليوم تطورات ونجاحات لافتة إثر اتساع نطاق نشاطاتها. كما تمت تهيئة الأرضية والمقدمات لنمو المواهب في المجالات الصناعية المختلفة في البلد، بحيث ارتفعت في عام 2017 حصة الصناعة في الإنتاج الإجمالي الداخلي إلى 40%. ومن بين الإنجازات والأعمال التي تمت في مجال تنمية الصناعة: دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والرقي بمستواها. ومن خصوصيات الصناعات الصغيرة أنها مرنة وتتقبل بسهولة التغيرات في المحيط الإنتاجي، وتجد في أقل فترة ممكنة القيمة المضافة المناسبة، وتؤدي إلى ارتفاع مستوى النمو الاقتصادي. وللمؤسسات الصغيرة دور مهم في توفير فرص العمل وتهيئة المحيط المناسب لزيادة الإنتاج والصادرات. وتعتبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في معظم البلدان العامل الرئيس في اجتذاب قسم كبير من السكان في البلدان المختلفة وتوفير فرص العمل لهم وتدريب الأيدي العاملة المتخصصة. ويعود سبب كفاءة وتأثير هذه الوحدات إلى أنها تقدم منتجاتها إلى المستهلكين ضمن جو تنافسي وبأقل التكاليف والوقت، مع الالتزام بالمقاييس والمواصفات المختلفة والانتقال والصيانة والمبيعات. ويرى تيري كوفيل الباحث والأستاذ في جامعة نوفانسيا الفرنسية أن هذا النمط من التجارة في العالم حقق نجاحا كبيرا، في حين كان البعض يتصور في السابق أن هذا النموذج من العمل سيزول بعد تطور الاقتصاد، ولكننا نشهد اليوم ثبات هذا النموذج وترسخه واتساعه يوما بعد آخر. أحبتنا المستمعين الكرام، في ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية، لا يسعنا إلا أن نقدم لكم كل شكرنا وامتناننا على طيب المتابعة، وكونوا بانتظارنا في الحلقة المقبلة في أمان الله.
اجعل طلابك مرضاة.